نواصل القراءة تحت عنوان حكمة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت إرادة الله تعالى أن يزود كل نبي يرسله بمعجزة من جنس ما انتشر في عصره، فزود موسى عليه السلام بمعجزة العصا التي تأكل ما يأفكون، ولم يعلمه السحر بل كان أبعد الناس عنه، ورباه في حجر فرعون وعلى عينيه ليعلم أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا، فقد نشأ أمامه وعلى يديه، فأين تعلم السحر؟ وزود عيسى عليه السلام بمعجزة الطب ولم يكن طبيبا ولا تعلم هذه الصنعة. وكانت إرادة الله تعالى أن جعل القرآن الكريم معجزة خالدة لآخر رسول يرسله لعباده صلى الله عليه وسلم، فجعله أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى إذا جاءهم بالقرآن أذهلوا وعلموا أن ما يقوله ليس من كلام بشر. كان الوليد بن المغيرة وهو عم أبي جهل في السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لقومه بني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه. فقالت قريش: صبأ والله الوليد، لتصبأن قريش كلها. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فتوجه إليه وقعد حزينا وكلمه بما أحماه، فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يهوس؟ وتقولون إنه كاهن؟ فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ وتزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا: كل ذلك اللهم لا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا كما رأينا، فهل يعني هذا أنه يجب أن لا يكون فصيحا؟ وجواب هذا لا بحقيقة الحال، فالرسول صلى الله عليه وسلم بليغ فصيح، وما دام يملك المعاني الجميلة العظيمة على فصاحته فبإمكانه وله أن يكون عظيما في بيانه وقوله، سواء كان أميا أو متعلما. فالمعاني التي تدور حول المسميات والأشياء يملكها الأمي والمتعلم، ولربما تحدث عنها الأمي فأجاد وأحسن، وتكلم بها المتعلم فتعثر ولم يحسن. ولا نرى أن حكمة كونه أميا أن يأتي بالإعجاز فقط، بل إن الله عز وجل هيأ له ظروفا تاريخية واجتماعية وطبيعية مر بها صلى الله عليه وسلم جعلته لشيء أراده الله أميا. وكما أنه لم يعلم موسى عليه السلام السحر وجعله يغلب السحرة، ولم يجعل عيسى عليه السلام طبيبا وجعله يغلب الأطباء، كذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أميا يتحدى كل متعلم أن يأتي بما جاء به، ليعلم الناس أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تعالى، ما دام عجز عنه المتعلمون والمتكلمون. ف فكيف يأتي بهذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي. قلت: والله أعلم، إنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعلما أيضا لبقي القرآن الكريم معجزة عظيمة كذلك. فالقرآن لا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيه من باب القول، وإن هو إلا من رب العالمين. وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ناقل أمين عن الوحي، وإنما فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام تظهر في الحديث. وشتان بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن المنزل من قبل الله تعالى، وإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الجاحظ هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسيط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشية ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح من معناه ولا أبين من فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وقد خص الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة من قبل الله تعالى، وعلى رأسها أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، وجاء بأمور عجيبة يعجز عنها المتعلمون. وفيه صلى الله عليه وسلم قال الرافعي رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا وأعلمهم بأوضاع اللغة كأنها تكاشفه بأسرارها وتبادره بحقائقها، فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم، ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابا وأسدهم لفظا وأبينهم عبارة، ولم يعرف ذلك لغيره من العرب، ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به واستفاض فيهم. ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعليم أو تلقين أو رواية عن أحياء العرب حيا بعد حي وقبيلا بعد قبيل، حتى يغلي لغاتهم ويتتبع مناطقهم مستفرغا في ذلك متوفرا عليه. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتهيأ له شيء مما وصفنا، ولا تهيأ لأحد من سائر قومه على ذلك الوجه، علما ليس بالظن، يقينا لا مساغ للشبهة فيه. فليس إلا أن يكون ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قد كان توفيقا وإلهاما من الله تعالى. قلت: ولو قدر الله أن يؤجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصر انتشار العلم، أو أرسله في قوم متعلمين وتعلم أيضا، لما زاد في رسالته حرفا على ما هي عليه اليوم. وكل هذا توقيفي، وكل تأدبه صلى الله عليه وسلم كان برعاية الله تعالى. حدث أبو بكر رضي الله عنه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم مرة: لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك فمن أدبك، أي من أعلمك أو من علمك هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد سأله علي رضي الله عنه وكرم وجهه، وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد، فقال: يا رسول الله، نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قلت أيضا: وعلي رضي الله عنه متعلم يقرأ ويكتب، ويعجز عما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على ما هو عليه من فصاحة رضي الله عنه. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم لقال له: لقد تعلمنا سوية، بدلا من قوله: نحن بنو أب واحد. خصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى في بيت عمه أبي طالب، مع فارق السن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي رضي الله عنه. لذا قلنا إنه توقيفي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، الذي كان صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة والقراءة إلى شيء أعظم وأكبر وأزكى، إنها النبوة. ولكن يجب أن نضع في حسابنا أنه رسول من قبل الله، أميا كان أم متعلما. ولو كان متعلما عليه الصلاة والسلام ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم طاعته والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا قديما على لسان الجاحظ حين قال في البيان والتبيين: كان شيخ من البصريين يقول: إن الله إنما جعل نبيه أميا لا يكتب ولا يحسب ولا ينسب ولا يقرض الشعر ولا يتكلف الخطابة ولا يعتمد البلاغة، لينفرد الله عز وجل بتعليمه الفقه وأحكام الشريعة، ويقصره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب من قيافة الأثر والبشر، ومن العلم بالأنواء وبالخيل وبالأنساب وبالأخبار وتكلف قول الأشعار، ليكون إذا جاء بالقرآن الحكيم وتكلم بالكلام العجيب كان ذلك أدل على أنه من الله تعالى. وزعم أن الله تعالى لم يمنعه معرفة آدابهم وأخبارهم وأشعارهم، ليكون أنقص حظا من الحاسب الكاتب ومن الخطيب الناسب، ولكن ليجعله نبيا وليتولى من تعليمه ما هو أزكى وأغنى، فإنما نقصه ليزيده، ومنعه ليعطيه، وحجبه عن القليل ليجلي له الكثير. ويرى الجاحظ أن هذا الشيخ أخطأ ولم يرد إلا الخير، وقال قولا آخر، قال بقول الشيخ أولا ثم أضاف إليه فكرة جميلة مفادها أنه يجب الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله سواء أكان أميا أم متعلما. فيقول: وقد أخطأ هذا الشيخ ولم يرد إلا الخير، وقال بمبلغ علمه ومنتهى رأيه، ولو زعم أن أداة الحساب والكتابة وأداة قرض الشعر ورواية جميع النسب قد كانت فيه تامة رامزة مجتمعة كاملة ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة إلى ما هو أزكى بالنبوة وأشبه بمرتبة الرسالة، وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاء، وإذا احتاج إلى الخطابة كان أخطب الخطباء، وأنسب من كل ناسب، وأقوف من كل قائف. ولو كان في ظاهره والمعروف من شأنه أنه كاتب حاسب وشاعر ناسب ومتفرس قائف، ثم أعطاه الله برهانات الرسالة وعلامات النبوة، ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم طاعته والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم ومكروههم ومحبوبهم. ولكنه أراد أن لا يكون للشاغب متعلق عما دعا إليه حتى لا يكون دون المعرفة بحقه حجاب وإن رق، وليكون ذلك أخف في المؤونة وأسهل في المحنة، فلذلك صرف نفسه عن الأمور التي كانوا يتكلفونها ويتنافسون فيها. فلما طال هجرانه لقرض الشعر وروايته صار لسانه لا ينطق به، والعادة توأم الطبيعة. فأما في غير ذلك فإنه إذا شاء كان أنطق من نطق، وأنسب من كل ناسب، وأقوف من كل قائف، وكانت آلته أوفر وأداته أكمل، إلا أنها كانت مصروفة إلى ما هو أهم. وهكذا فالجاحظ يرى أنه حتى لو كان تعاطى العلوم والتعليم لوجب تصديقه عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به معجز للبشر كافة. وخلاصة القول في حكمة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه وأعطاه ما يعجز عنه كل متعلم، فهو الإعجاز للإيمان. ونحن كمؤمنين به صلى الله عليه وسلم يجب أن لا نضع نصب مخيلتنا أننا آمنا به لأنه أمي جاء بما يعجز فقط، بل لأنه أولا وأخيرا رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. ولو أننا نعتبر وضعه كأمي يأتي بما يبهر العقول ويدهش الفحول من المتعلمين معجزة له ومكرمة من قبل الله تعالى، ودفاعا عن الحق ودفعا للباطل حاولنا أن نلم بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من أمية للرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم والحديث الشريف والتعريف اللغوي السليم. ونرجو الله تعالى أن نكون قد وفقنا في دفع الأباطيل، كما نرجوه تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ويجعلها مما ينتفع به بعد موتنا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله أولا وآخرا. إلى هنا ينتهي كتاب ماذا حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب توجيهات نبوية على الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله تعالى، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه غيرهم من رواة الحديث. معنى هذا الحديث: تتميز شخصية المسلم بأنها شخصية جامعة لكل خصال الخير، فهي مؤمنة عالمة قوية شجاعة، متجردة صبورة، متأنية أمينة، سخية عفيفة، مجاهدة رحيمة، لا تأخذها في الله لومة لائم، ذكية حريصة على كل ما ينفعها، مستعينة بالله، غير عاجزة ولا كسول، راضية بقضاء الله تعالى وقدره، حذرة لا تدع في حياتها مجالا أو مدخلا للشيطان، وهلم جرا. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيان معناه الآن دعوة صريحة وواضحة إلى التحلي والتخلق بواحدة من خصال الخير، أجل إنه دعوة إلى التخلق والتحلي بالقوة. ولكي يكون لدينا تصور دقيق عن هذه الخصلة سنتناولها في الفقرات التالية. الفقرة الأولى: المراد بالقوة في الحديث. الفقرة الثانية: منزلتها من الإسلام. الفقرة الثالثة: فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. الفقرة الرابعة: الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها، وذلك على النحو التالي: أولا، المراد بالقوة في هذا الحديث. ويراد بالقوة هنا في هذا الحديث عزيمة النفس الصادقة وهمتها العالية وإرادتها المتينة وذكاؤها الوقاد، وذلك بالطبع نابع من صحة البدن وسلامته من العلل والأمراض، إذ قديما قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. أما قوة الجسم مع خواء النفس وخرابها ومع العزيمة الفاترة والهمة الدانية والإرادة الهزيلة والغباء وتبلد الحس، فذلك كله غير مراد من الحديث، إذ كيف يحب الله من كانت هذه صفته، وقد أهلك كثيرا من الأقوياء الجبابرة حين قطعوا أنفسهم عنه وتمردوا على حكمه وأداروا ظهرهم لمنهجه تعالى ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثانيا، منزلة القوة من الإسلام. والقوة بهذا المعنى لها منزلة رفيعة ومكانة سامية من الإسلام، إذ هي الطريق الوحيدة للقيام بواجب الجهاد الذي هو ذروة سنان هذا الدين، بل هي الطريق الوحيدة لالتزام المسلم لإسلامه التزاما كاملا. ولعل هذا هو السر في إشادة المولى عز وجل وأمره بها، فقد وعدها عادا قوم هود قائلا على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأمر بها قائلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يستعيذ بربه من كل أسباب الضعف ومظاهره: وأعوذ بك من العجز والكسل. بل إنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن المؤمن القوي بأنه خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، كان يرمي إلى الاهتمام بالقوة والحرص عليها وعدم التفريط فيها. ثالثا، فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. وانطلاقا مما قدمنا، فإن للقوة فوائد كثيرة منها: الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خوف أو مجاملة. ثانيا، حب الجهاد والمسارعة في الخروج إليه والجرأة في الإقدام على العدو بل والذهاب في طلبه، كما صنع بلال مع سيده أمية بن خلف في غزوة بدر الكبرى. ثالثا، الصبر على الأذى واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، مثل ما وقع من المسلمين الأوائل من مواجهة الأذى والاضطهاد، ومثل ما هو كائن الآن في مصر وسوريا وفي غيرهما من البلدان. ثالثا، المحافظة على الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصدقة تطوع ونحوها، مع النشاط في أدائها والإكثار منها على نحو ما كان يصنع كثير من السلف، إذ كانوا يقضون ليلهم في القيام ونهارهم في الصيام دون سأم أو ملل. بهذه المادة الإضافية ينتهي كتاب ماذا حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه علي شواخ إسحاق، قرأه عليكم إسماعيل لوضة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.